الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تساءلنا في الدرس السابق عن أن المعاطاة بيع أو ليست بيعا. قلنا استظهر البعض أنها بيع، واستظهر المحقق استظهر البعض أنها ليست بيعا، واستظهر المحقق الكلكي أنها بيع وتفيد الملكية لكنها ملكية متداولة. وكنا بصدد الرد على مدعى المحقق الكركي، قلنا نشكل عليه بإشكالين جديدين غير ما تقدم سابقا. الإشكال الأول شرحناه في الدرس السابق، أما الإشكال الثاني فنقول صرح كثير من العلماء بأن الإيجاب والقبول شرط في صحة انعقاد البيع بالصيغة، وهذه العبارة نوعا ما مشوشة، إذ فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول حذف كلمة الصحة وكلمة الصيغة، حتى يكون كلامي واضح على إخراج نص العبارة، حتى نطرح الاحتمالات ثم نرى كيفية الرد على المحقق. ويدفع الثاني تصريح بعضهما القرينات الدرس السابق، وتصريح غير واحد، هذا رد ثاني، وتصريح غير واحد من العلماء بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. فكلمة صحة خلها بين قوسين، وبالصيغة هم خليها بين قوسين، ففي العبارة ثلاثة قرون احتمالات. الفرض الأول أن نحذف كلمة الصحة ونحذف كلمة الصيغة، فشو تصير العبارة؟ إن الإيجاب والقبول من شرائط انعقاد البيع. وهذا يعني أنه إذا كان لا يوجد إيجاب وقبول فالبيع لا ينعقد، وهذا يعني أن المعاطاة بيع وليست بيعا، ليست بيعا لأن لا إيجاب وقبول في المعاطاة. فكيف تقول أيها المحقق الكلكي أن المعاطاة بيع؟ هذا على الاحتمال. الاحتمال الثاني أن نحذف كلمة بالصيغة فقط، نحذف الكلمة الثانية ونخلي الكلمة الأولى، فشو تصير العبارة؟ بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع، وهذا يعني أن البيع الفاقد للإيجاب والقبول بيع فاسد الذي ينتفي هو الصحة، فالمعاطاة ستكون بيعا فاسدا لأنها فاقدة لشرط الصحة. فكيف تقول أيها المحقق الكافي أنها بيع صحيحة ويفيد الملكية بل هي بيع فاسد؟
لا ليس في صحة البيع،
لا في صدق البيع. لا نريد أن نرد على السلف، ماذا قال؟ قال بيع شنو يفيد التمليك، صح ولا لا؟ الآن كأنه يعني على هذا الكلام نريد نربط بين الصحة دي وكونه بيع.
لا علاقة بالصحة،
لا كأنه
يصدق البيع أو لا.
قلنا في الدرس السابق أن البيع بيع هو البيع المملك، إذا لم يكن
مملكاً
هو الآثرة عن ذكره، حتى في الرد على القول الأول اللي يقول ليس بيعاً نذكر أنه بناء على القول بالصحة. زين. إذن هذه القراءة الثانية للعبارة. القراءة الثالثة نقول بوجود كلتا الكلمتين، يعني الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة. طبعا المقصود هنا بالصيغة يعني البيع القولي، البيع اللفظي. فالعبارة تقول الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع اللفظي. فإذا لم يكن بيعا لفظيا فالإيجاب والقبول ليس شرطا في صحته، فتكون المعاقات بيعا صحيحا ويؤدي إلى الملكية اللازمة. فكيف تقول أيها المحقق الكلكي بالملكية المتزلزلة إذا كان الإيجاب والقبول أصلا ليس شرطا في البيع؟ واضح العبارة؟ الإيجاب والقبول شرط في البيع القولي، أما البيع غير القولي البيع الفعلي فلا يوجد فيه شرط للإيجاب والقبول، فهو بيع صحيح لازم يفيد التمليك وإن كان ليس فيه إيجاب وقبول. فكيف تقول أيها المحقق كرتي أن المعاقاة تفيد الملكية؟ قل الملكية اللازمة. واضح؟
عن كلام غير من الإشكال
لا راح تستشكل إشكال ثاني، أنه إيجاب وقبول شرط في البيع القولي وليس شرطا في البيع القولي. خواص أن البيع القولي هو جن. الآن أنا سألت سؤال، ما هو البيع القولي؟ فيه إيجاب وقبول. شرط الإيجاب وقبول متى يكون؟ في البيع القولي. ماذا معنى يعني؟ أو البيع الفعلي مشروط بالإيجاب والقبول؟ هو أصلا ليس فيه إيجاب، هو بيع القول. فقصدي أن العبارة ستكون ركيكة بناء على وجود كلتا كلمتين. المهم على أي تفسير ذكرناه هذا لا ينسجم مع كلام المحقق الكركي. احنا غير نعتبر رد على المحقق الكركي. أما الرد على القول وهو القول بأن المعاقاة ليست بيع، فنقول إن النفي على نحو السالب الكلية ليس صحيحا، كما أن الإيجاب على نحو الموجب الكلية ليس صحيح. يعني لا نستطيع أن نقول هي ليست بيعا مطلقا ولا هي بيع مطلقا، وإنما هي على بعض الأقوال بيع وعلى بعض على البعض الآخر ليست بيعا. فنقول إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح فالمعاطاة ليست بيعا، أما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوع للأعم فالمعاطاة بيع. توضيح ذلك، إذا قلنا بأن الألفاظ موضوع للصحيح، إذن أي صحيح؟ في نظر الشارع أم في نظر العرف؟ فنقول احتمالات. أولا أن نقول بأن الألفاظ موضوع للصحيح في نظر الشارع أو المتشرع والفقهاء، فالبيع حقيقة هو البيع الصحيح المؤثر عند المتشرع والفقهاء بناء على هذا الألفاظ، فالمعاطاة ليست بيعا إذ لم يثبت أن الشارع والمتشرع والفقهاء جعلوا المعاطاة بيعا مفيدا للتمليك والنقل والانتقال، لم تجعل سببا مملكا، فلا ينطق عليها أنها صحيحة في نظر الشرع والمتشرع، فهي ليست بيعا لأن البيع مقتصر على البيع الصحيح المؤثر في نظر الشرع والمتشرع والفقهاء. متشرع يعني أصحاب الاصطلاح يعني اصطلاح البيع في الاصطلاح الفقهي غير البيع في الاصطلاح العرفي. يقول إن قلنا بأنه البيع له حقيقة فقهية يعني حقيقة متشرعية غير الحقيقة العرفية. ما هي الحقيقة المتشرعية؟ بإضافة شروط شرعية غير موجودة عند العرف. إن قلنا هكذا هل يمكن الالتزام بها ولا
لا؟
هذا يمكن الالتزام لأننا قلنا أن البيع ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية. هذا تقدم السؤال. إذن يبقى عندنا الفرض الثاني وهو أن البيع موضوع للصحيح المؤثر في نظر العرف، فإذا كان صحيحا مؤثرا في نظر العرف هذا هو البيع الحقيقي. طبعا ثم نأتي بعد ذلك نرى أن هذا البيع الصحيح المؤثر عند العرف هل يقبله الشارع ويجعله مؤثرا أو لا يقبله؟ فإن قبله الشارع صار بيعا حقيقيا عند الشارع أيضا، وإذا كان الشارع لا يقبل كبيع الخمر فإنه مقبول عرفا لكنه غير مقبول عند الشارع، فيكون عند الشارع بيعا حقيقيا أم بيعا صوريا؟ سيكون عند الشارع بيعا صوريا، كما أن بيع الهازل عند العرف بيعا صوريا. يعني قلنا سابقا أنه تارة يكون الموضوع بيع صوري عند العرف وعند الشارع كبيع الهازل، وتارة يكون بيعا حقيقيا عند العرف وعند الشارع كبيع هذا الكتاب مثلا بيعا لفظيا بشروطه، وتارة يكون لا بيع حقيقي عند العرف وبيع صوري عند الشارع كبيع الخمر مثلا، فإنه بيع حقيقي عند العرف لكنه ليس بيعا حقيقيا عند الشارع. فإن كان المراد من الصحة هي الصحة العرفية فأيضا يمكن أن ننفي البيع عن المعاطاة إذا كان الشارع لا يقبل بالمعاطاة أو إذا كان الشارع اشترط الإيجاب والقبول. يعني العرف يقول المعاطاة ما هي؟
بيع.
معاطاة بيع. جاء الشارع ولم يوافق العرف فهي عند الشارع ماذا ستكون؟ ليست بيعا حقيقة، ستكون بيعا صوريا كبيع الخمر عند الشارع. فيسلب عنها البيع أو لا يسلب؟ تسلب عنها البيعية لأن الشارع لم يقبل ذلك وإن كان العرف قبل ذلك. خلاصة الكلام إن كان قصدك نفي البيعي عن المعاطاة شرعا بأن ندعي بالوضع للصحيح شرعا، هذا الوضع للصحيح شرعا هو من أساسهم لا نؤمن به. أما إذا كان كلامك عرفا فهل يمكن أن نسلم بأن المعاطاة ليست بيعا عرفا؟ الجواب كلا، لأن العرف يرى المعاطاة أنها بيع، فكيف يمكن سلب البيعية عن المعاطاة في نظر العرف؟ نعم متى يمكن سلبها؟ إذا كان الشارع لم يوافق العرف فنقول هي ليست بيعا، وقصدنا أنها ليست بيعا في نظرنا في نظر الشارع ولا العرف يراها بيع. طبعا خصوصا إذا اشترطنا الإيجاب والقبول أو عبرنا عن البيع بأنه هو الصيغة يعني صيغة الإيجاب والقبول فستكون المعاطاة ليست بيعا بهذا التفصيل اللي
ذكرناه. إذا قلنا بأن الشارع إذا رفض معاملة وبيع هذه في البيعية عند الشارع يلزم قول صحيح بناء على يعني أقوال الشارع يعني مو صحيح العرف بل صحيح الشرع.
لا لا
تدخل الشارع يكون على نحو حكم يعني حكم الواقع هذا صحيح وهذا فاسد.
هذا ذكرناه في الدروس السابقة قلنا الشارع يتدخل في الموضوع للمحمول
في الحكم
الحكم يعني المحمول هذا حرام ليس حرام يجوز لا يجوز. أما هل هو بيع أو ليس بيع؟ شرطه لمن؟
للعروض.
لكن إحنا الآن نقول لو حملنا الصحة على الصحة العرفية بالإمكان أن نكتب عنوان البيعية لكن بلحاظ بلحاظ عدم رضا الشارع يعني ولا بآخر ونحن لا نقبل ذلك. نحن لا نقبل لذلك هو قال الشيخ الأنصاري قال ولو بناء هذا الكلام كان اللي ذكرته الشيخ الأنصاري قال ولو بناء بيانا للفرد الخفي الفرد الضعيف قال وأما الأول يا هو الأول عدم كون البيع وهو ما ذكره ابن زهرة وبعض القائلين الآخرين بل ابن زهرة ادعى عليه الإجماع. فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة والفقهاء حقيقة في الصحيح افتح قوس قد نترك العبارة معتذرة إلى قوله فيصح ذلك يعني أربعة أصل اتركها نرجع للعبارة. فإن قلنا بأن البيع عند المتشرع والفقهاء حقيقة في الصحيح فيصح على ذلك يعني شنو على ذلك أن البيع موضوع للصحيح شرعا ومتشرعة فيصح عليه نفي البيعية على وجه الحقيقة عمن عن المعاطاة. لماذا يصح؟
لأنه
موضوع والمعاطاة لم تجعل سببا صحيحا مملكا شرعا فيصح في ذلك على ذلك نفي البيعي على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحة البيع الصيغة أو فسر البيع بالعقد. إذا اشترطنا الصيغة أو فسرنا البيع بالعقد إذا المعاطاة لا تجتمع على الصيغة وليس فيها عقدا فلا تكون بيعا لأنه تعليل لقوله فيصح فيصح نفي البيع. لماذا؟ لأنهم في مقام تعريف البيع بقدر بيان ما هو المؤثر في النقل والانتقال في نظر الشارع والمعاطاة لم يثبت كونها مؤثرة في النقل والانتقال في نظر الشارع فهي ليست بيعا. هذا إذا قلنا المراد من الصحة يا صحة الصحة شرعا. أما نجي للصحة العرفية قال نجي للجملة المعتبرة ولو بناء اللي تقول يصح سلب البيعية ولو بناء على الصحيح العرفي بيان الفرد الأخطر لو كان الصحة شرعية فنفي البيعية عن المعاطاة واضح. أما إذا كانت الصحة عرفية فنفي المعاطاة واضح وليس واضح ليس واضح يراد شنو بيان. لذلك شنو قال؟ قال إن كانت الصحة شرعية فهي ليست بيع نقول أنها ليست بيع ولو نظرنا إلى الصحة العرفية. المعاطاة ليست بيعا ولو نظرنا إلى الصحة العرفية لأنه نظر إلى الفرد الأدنى والأفقر. واضح الأمور؟ يعني شو يقول الشيخ الأنصاري؟ شو يقول؟ المعاطاة ليست بيعا بناء على القول بالصحيح ولو قلنا بالصحيح فضلا عن القول بالصحيح الشرعي فإنه أوضح وأولى. ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف لا شارع لا في العرف اسم للمؤثر منه في النقل والانتقال يعني اسم للصحيح العرفي فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة من حيث إنهم متشرعة ومتدينون لا من حيث أنهم عرف لا من حيث أنهم متشرعة ومتدينون بالشارع صحيحا مؤثرا هاي صحيحا خطأ كان. فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا في الحقيقة في نظر من راح يصير في نظر الشارع لأنه قد وافق وإلا يعني شنو إلا ولم يكن مؤثرا شرعا كان صوريا عند الشارع وإن كان هو راح يصير حالة حال بيع الخمر وإلا كان صوريا. كما أن بيع الهاد الصوري عند من؟
عند
الرب. كما أن بيع الهاد نظير بيع الهاد في نظر الرب. هذا تمام الكلام في تحرير محل النزاع. الكلام هو سنة كلها بتحرير محل النزاع، وأخشى أن يكون قد ضاع محل النزاع. إذا ثبتنا لحد الآن ما هو محل النزاع؟ محل النزاع هو المعاضاة التي قصد بها التمليك خلافا لما قاله صاحب الزواج، والتي تؤدي إلى جواز وإباحة خلافا لما قاله المحقق التمليك. إذا تبين ذلك نأتي إلى الأقوال في المعاضاة. فيقول الشيخ توجد في المعاضاة أقوال ستة بل أوصلها البعض إلى سبعة. القول الأول هو القول بأنها تفيد اللزوم مطلقا، أي أن المعاضاة تفيد الملكية اللازمة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني شنو مطلقة؟ تفيد اللزوم مطلقة، أي سواء كان الدال على التراضي لفظ من الألفاظ أو لم يكن لفظ من الألفاظ، مو إيجاب قبول، لا لا لفظ آخر غير إيجاب قبول، لأن المعاطاة تارة تكون صامتة وتارة تكون بألفاظ لكن ليست هي إيجاب قبول. فتروح للصاحب المعسكر خذ هذا الدرهم واعطني كذا، فهي معاطاة ليست معاطاة، مو ايجاب قبول هي معاطاة. فمن نقول مطلقا اي ان المعاطاة تفيد اللزوم سواء كان الدال على التراضي بين المتعاطيين لفظ من الالفاظ ليس الايجاب قبول او لم يكن لفظا من الالفاظ وانما كانت صامتة من ابن من
الاستدعاء
وليس الاستدعاء
يعني بيع الاستدعاء
أعطني الاستدعاء إيجاب وقبول لكن نقدم بيع لكن نقدم ونأثر في الإيجاب والقبول يعني نقدم القبول على الإيجاب هنا لا نقول ما هو إيجاب وقبول وإنما لفظ من الألفاظ أخذ هذا الدرهم وخذ هذا الدرهم هل هو إيجاب أم قبول لا إيجاب ولا قبول. وقال بهذا الرأي الشيخ المفيد قدسس الرب كما تقدم في الدروس السابقة واختاره أيضا المقدس الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان واستدل عليه باثني عشر دليلا واختاره كذلك المحدث الكاشاني واختاره أبناء العامة إلا الشافعية يعني الحنابلة والحنفية والمالكية قالوا بأن المعاطاة تدل على اللزوم إلا الشافعية طبعا الشافعية وافقوا الشيعة الإمامية قالوا لا تفيد إلا جواب حد الصرف. هذا هو القول الأول. إن ناقشتنا في نسبة القول إلى الشيخ المفيد لكنه واختار ذلك الشيخ المفيد. إن جاءنا شخص يناقش فقال استفادة هذا الرأي من عبارة الشيخ المفيد ليس بصحيح، لأن الشيخ المفيد ذكر شروط البيع ولم يذكر الإيجاب والقبول، فماذا استفاد البعض؟ أن الإيجاب والقبول ليس شرطا في البيع في المعاطاة إسراع بيننا، لكن هذا المستشير يقول هذا الكلام ليس صحيح، عدم ذكره لا يدل على عدم دخله، عدم ذكره قد يكون لأنه من الأمور المسلمة والواضحة ويشهد على ذلك أن الشيخ المفيد نفسه في كتاب المقنعة في كتاب النكاح والطلاق لم يذكر اشتراط الصيغة لا في النكاح ولا في الصلاة، فهل نؤمن بجواز النكاح والطلاق معاضاة هذا من البديهيات أنه لا، من بديهيات اشتراط الصيغة وين في النساء. مع ذلك ولم يذكر. كذلك قد يكون نظره في البيع أنه من البديهيات لا تحتاج إلى الذكر، فعدم ذكره لا يدل على عدم دخله. قد واحد يستشكل في الطريقة، نقول له لا يكفينا، اتركنا من قول الشيخ المفيد، ما هو يكفينا وجود هذا الرأي عند الشيعة الإمامين، عبارة للعلامة قال فيها الأشهر عندنا اشتراط الصيغة. هذا يعني الأشهر عندنا اشتراط الصيغة، هذا ماذا؟ أن هناك قول بعدم اشتراط الصيغة وقول معتد به، يعني قول مشهور، لأن في قبال الأشهر مشهور، وإلا لو لم يكن هناك رأي أصلا بعدم اعتبار الصيغة لقال الإجماع عندنا، وإذا كان هناك رأي لا يعتد به لقال المشهور عندنا، لكنه قال الأشهر. فهناك إذا رأي عند الشيعة الإمامية بعدم اعتبار الصيغة، إذا قلنا بعدم اعتبار الصيغة فالمعاضاة تفيد بيعا ملكية لازمة، هذا هو القول، هذا واضح إن شاء الله. نقرأ هذا القول. إذا عرفت ما ذكرنا من تحذير محل النزاع، فالأقوال في المعاضاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة بل سبعة. الأول اللزوم مطلقة، كما أن البيع القولي يفيد الملكية اللازمة كذلك المعاضاة تفيد الملكية اللازمة. مطلقة يعني شو مطلقة؟ يعني سواء كانت دال على التراضي لفظا أم لا، كما عن ظاهر المفيد في المقنعة، وقلنا اختار منه الأردبيلي والكافشاني ومجموعة وعلماء السنة أيضا. إن قلت نسبته إلى الشيخ المفيد ليست دقيقة كما بينا، قال ويكفي في وجود القائل به عند الإمامية بهذا القول، مو شرط الشيخ المفيد، إن ناقشت بالشيخ المفيد نقول لك كلمة أخرى. قول العلامة في التذكرة رحمه الله الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة، فإذا في قباله يوجد قول معتد به مشهور بعدم اعتبار الصيغة، فتكون المعاطاة بيعا مفيدا للنزول عند ذلك المشهور، وإحنا ذكرنا مثل الأردبيلي والكاشاني وغيره. القول الثاني، القول الثاني يقول نفصل بين المعاطاة التي يدل على التراضي فيها أو على المعاملة فيها القول واللغ وغيره، يعني شلون؟ المعاطاة تحتاج إلى التراضي أو لا تحتاج إلى التراضي؟ فقطعا تحتاج إلى التراضي، وهذا التراضي تارة نستعمل ألفاظا للدلالة عليه وتارة لا نستعمل ألفاظا للدلالة عليه. طبعا التراضي مو أثناء المعاملة، التراضي قبل المعاملة، لأن أول مرة يصير تراضي يلا بعدين يصير المعاطاة. فالتراضي السابق على المعاطاة تارة يكون لفظيا وتارة بدون لا. التراضي اللفظي طبعا يعبرون عنه بالمقاولة أو المساومة، فشو الفرق بين المعاملة والمقاولة؟ المقاولة المقصود بها التراضي ما قبل المعاملة. فإذا كان التراضي لفظيا ثم حصلت المعاطاة فالمعاطاة بيع تدل على اللزوم، أما إذا حصل التراضي بدون ألفاظ مباشرة إجوا للمعاطاة، فنجي أيضا للمعاملة، نقول هذه المعاملة التي لم يسبقها تراضي لفظي، هذه المعاملة نفسها حصلت فيها ألفاظ أو لم تحصل؟ أي ألفاظ؟ من إيجاب وقبول؟ لا أي ألفاظ؟ مثل هذا الدرهم وأعطني بعده، فيها ألفاظ أم لا؟ إن كانت المعاملة فيها ألفاظ فهي لازمة، وإلا فهي ليست لازمة. يعني متى يكون اللزوم؟ إذا كان التراضي لفظي أو كانت المعاملة لفظي. متى لا يكون لزوم؟ إذا لم يكن هناك لفظ لا على التراضي ولا على المعاملة. هذا هو القول الثاني. مجرد جاء في الكتابة وعطيبة. لا يقول إباحة يعني ما يقع. حتى الإباحة شلون للدليل آخر وهو أنه سلط الآخر على كتابه ومائه. علمون أنها لا تقع تمليك شنو لازم بل تقع إباحة. هذا هو القول الثاني. خلاص هذا رأي الظاهر أنه رأي. لذلك الشيخ يعلم طبعا يقول هذا رأي الظاهر أنه ليس من الأقوال في المعاطاة، وإنما هذا من الأقوال في اشتراط الصيغة في البيع. إذا اشترطنا الصيغة في البيع زين أي صيغة؟ نشترط صيغة خاصة أو لا نشترط صيغة خاصة؟ هذا القول كأنه يقول لا نشترط في البيع صيغة خاصة بأي لفظ كان فيدل على اللزوم، فهذا بيع قولي أم معاطاتي؟ إذا قلنا البيع نشترط فيه الصيغة ولكن أي لفظين مو شرط إيجاب وقبول، فراح يصير بيع قولي، هذا خارج عن محل كلامنا. إحنا كلامنا في المعاطاة التي ليس فيها ألفاظ، مو المعاطاة التي فيها ألفاظ. واللزوم هذا قول ثاني، واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أثناء المعاملة أو قبل المعاملة؟ قبل المعاملة. اللي يعبر عنه شنو مقاولة ومساومة، أو الدال على المعاملة يعني لا معاملة لفظا، لكن يا لفظ يا لفظ مو هو الإجابة قبول، لا 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 غير شيء، بس إجابة قبول فاقد الشهود أو أي كلمة أخرى. حكي هذا الرأي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وهو السيد حسن ابن السيد جعفر الكركي، حكاه عنه سيد العاملي في حاشية المسالك، وبعض متأخري المحدثين، ونقصد به صاحب الحدائق المحدث البحراني، طبعا نسبه إلى جمع من علماء البحرين أيضا، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل، كأنه ناظر إلى البيع القولي لكنه لا يشترط صيغة بخصوصها فيقول يفيد اللزوم، أصلا مو يمن معاطاة. القول الثالث، القول الثالث فحفظته بعد ما يحتاج نقوله، قول المحقق الكركي وهو القول بالملكية المتزلزل والملك الغير اللازم ذهب إليه المحقق الثاني. ظاهرا أن الألف واللام لا تدخل على غير، لأن غير متمحضة في الجهالة فلا يدخل عليها ألف ولام التعريف، فالأفضل نحذفها، نقول والملك غير اللازم مو الغير اللازم. ذهب إليه المحقق الثاني الكركي في جامع المقام، ونسبه طبعا أنا قبل شوية ظهر صار عند سبق لفظ قلت في قضية المقدس الأردبيلي، قلت يا كتاب ما تنتبهي لي وما تنتبهي، قلت مجمع الفائدة، إذا قلت مجمع الفائدة مو صحيح، صورت أنه قلت جامع المقام، يعني إذا كان مقصود الكلام يعني قلت جامع المقام فهو اشتباه لفظ، المقصود مجمع الفائدة والبرهان، كتاب معروف من المقدس العبدالجيني. طبعا تدرون ما قبل المقدس
العبدالجيني؟
وين؟
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من تدخل هذا الباب الذهبي المغلق هو قبره. زين والملك غير الله ذهب إليه محقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة. لذلك قال المشهور هم يقولون بالملكية وبالنسبة ما عرف نسبة هذا القول إلى المشهور وعرف من إشكال بينه تفصيلا. القول الرابع وهو الظاهر من عبارة كثير من علمائنا وهو القول بأن المعاطاة تفيد إباحة التصرف لكن يا تصرف مطلقة سواء كانت التصرفات المتوقفة على الملكية أو كانت التصرفات غير المتوقفة على الملكية. وهذا الرأي الرابع يمكن أن يستدل عليه بثلاثة أدلة. الدليل الأول هو السيرة عند الرجال عند العلماء عند الجهلة عند جميعنا أنه يتعاملون بالمأخوذ بالمعاطاة أنه يجوز التصرف فيه جميع أنواع التصرف سواء كانت تصرفات متوقفة على الملكية أو كانت تصرفات غير متوقفة. هذه السيرة طبعا المعتقدة بالإجماع الذي نقل سابقا. الدليل الثاني الأخبار كقوله سلام الله عليه إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كيفية الاستدلال أن نحمل هذا الكلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام على إرادة اللزوم أن اللزوم يتوقف على الكلام وإلا جواز التصرفات فلا يتوقف على الكلام طبعا بأن نضم إليه دليل آخر وهو حصول جواز التصرف بالتراضي إذا حصل التراضي فالتصرف جائز أو ليس جائز والتراضي هنا حاصل فجمعا بين الدليلين نقول إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام أنه لم يدل اللزوم أما غيره فيجوز مطلقا تصرف يدل على الملكية أو لا يدل على الملكية. هذا كان الدليل الثالث على نفي الملكية وإثبات الإباحة هو استصحاب عدم الملكية أو استصحاب بقاء الملك على مالكه قبل المعاطاة كما شرحنا ذلك. هذا هو القول الرابع وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبارة كثير بل ذكر في المسائل أن كل من قال بالإباحة في المعاطاة يسوغ جميع التصرفات سواء كانت متوقفة على الملك أو غير متوقفة. الرأي الخامس أن المعاطاة تفيد الإباحة لكن لا مطلقة إباحة التصرفات غير المتوقفة على الملك أما الإباحات التصرفات المتوقفة على الملك فلا تباح بالمعاطاة وهذا هو الظاهر من حواشي الشهيد الأول على القواعد. إذا تذكرون شنو قلنا سابقا ماذا قال الشهيد الأول في الحواشي أنه لا يجوز إعطاه في الخمس ولا الزكاة مع أنها تصرفات تتوقف وكذلك ما نقلناه عن الشيخ الطوسي في المفصول حيث قال أن الإهداء المعاطاة يجيز التصرفات إلا وفق الجارية المهداة معاطاة لأنه يتوقف قال قول الخامس وإباحة ما لا يتوقف على الملك فقط وفقط وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواشي الشهيد على القواعد عدم إخراجه في خمس أو زكاة وهو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في إهداء الجارية من دون إيجاب فقد قال لا يجوز وضع الجارية مع أن وضع الجارية من التصرفات المتوقفة. طبعا ما هو دليل هذا القول هو أن الإباحة شيء والملكية شيء وهم قالوا بالإباحة فكيف تحمل على الملكية بعبارة أخرى المعاطاة تفيد إباحة أم تمليك إباحة زين إذا كانت إباحة فكيف نرتب عليها جواز التصرفات المتوقفة على الملكية؟ الإباحة لا تفيدنا إلا جواز التصرفات التي لا تتوقف على الملكية. أما ترتيب التصرفات المتوقفة على الملكية فيحتاج إلى ملكية، وهنا لا توجد ملكية. هذا القول. القول الثالث هو القول بأن المعاطاة بيع فاسد لا يفيد الملكية ولا يفيد إباحة التصرف، لا التصرفات المتوقفة على الملك ولا التصرفات غير المتوقفة على الملك. واستدل على ذلك بدليلين صاحب هذا القول. الدليل الأول أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما قصد ما هو؟ تمليك. وما وقع؟ فحين نقول بالإباحة سيلزم ما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. ثانيا قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وهنا يوجد كلام ولا يوجد كلام؟ يعني إجاب وقبول؟ لا يوجد. فحرام أو حلال؟ حرام. إنما يحرم الكلام، يعني إذا وجد الكلام فالتصرف حلال، إذا انتهى الكلام فالتصرف حرام. وهنا الكلام منتفي، فالإباحة منتفية، فنحكم بالحرمة، نقول بعموم حرمة التصرف في مال الغير. وهذا قول اختاره العلامة في النهاية ولكنه عدل عنه في بقية كتبه. والقول بعدم إباحة التصرف مطلقا حتى غير المتوقف على الملك نسب إلى ظاهر النهاية، لكن ثبت رجوعه عنه في غير النهاية. كم قول لحد الآن؟ ستة. نضيف لها قول سابع وهو ما نسب إلى الشيء كاتب الغطاء، قال المعاطاة عقد برأسه في قبال البيع والإيجار وغيرها، فهي عقد شرعي جديد في قبال البيع وبقية العقود، ولذلك هي تفيد التمليك اللازم ولا معنى للبحث عن كونها بيعا أو ليس بيعا، هي عقد قائم بنفسه في قبال البيع. وكأن خلاف الشيء كاشف الغطاء معنا صغروي لو كبروي لا صغروي أنها بيع ليست بيع، لا ليست بيع، عقد آخر مو خلافه يعني بأنها تفيد اللزوم أو لا، الملكية أو لا، لا أصلا هو يبحث يقول هي ليست بيع وإنما هي عقد آخر في قبال البيع، فلا معنى للبحث أن هذا البيع يفيد اللزوم أو لا يفيد اللزوم. أصلا اختلف يعني في كونها بيع، إحنا قلنا هي بيع لكن هل هو لازم ولا ليس لازم؟ هو يكون من البداية أنا أختلف بأسفل هي أصلا في قبال البيع. يعني إحنا قلنا نحن قلنا المعاطاة بيع هي صغرى كبرى، والبيع هل يدل على اللزوم أو على الإباحة؟ هي الكبرى. هو شنو إجل الصغرى؟ المعاطاة بيع، قال لا المعاطاة هي تفيد اللزوم لكنها عقد جديد في قبال. طبعا استدل عليه بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن شراب، فالمعاطاة تجارة وليس تجارة، تجارة وعن شراب فتفيد اللزوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.